شكرا اخ سيرفنت. الحقيقه في 4 أسئلة، اتمنى الوقت بتاع الجزء الاولاني يسمح ان احنا نجاوبهم جميعا، فهناخد جزء من الاسئله وبعدين الاخوه في اخ ام بي تي سي رافع ايده فناخد السؤال الاول وبعدين ناخد الاخوه اللي رافعين ايديهم. سؤالي اخ سيرفنت الحقيقه اتسال كتير قبل كده ولكن ما زال يكرر وما زال في ناس بتسيء فهمه. السؤال بيقول كده: كيف يوجد بالكتاب المقدس، سوري يعني في الكلمة، ألفاظ قبيحة غير لائقة بالوحي مثل ما جاء في حزقيال 23 عدد 3 وعدد 20؟ زي ما قلت احنا كنا اتكلمنا قبل كده من حوالي 10 شهور، ولكن لأن السؤال ما زال ملح وفي ناس كتيرة الحقيقة بتتكلم فيه، فبعد إذن حضرتك ممكن نسمع إجابة على السؤال ده. اتفضل معاك المايك يا أخ سيرفنت.
شكرا جزيلا أخ بسيط، وشكرا للسائل، ومرحبا بأي سؤال بيرد. والحقيقة الكلام اللي هو معترض عليه وبيقال عنه أنه ألفاظ غير لائق بالوحي، أنا هقراه وبعدين هنشرح. اللي مكتوب في حزقيال 23 آية 3 وآية 20 بيقول: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة وزنتا بمصر في صباهما، زنتا هناك دغدغت ثديهما وهناك تزغزغت ترائب عذرتهما، واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، واسمهما السامرة وهي أهولة، أورشليم وهي أهوليبة، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك فيأتون عليك بأسلحة ومركبات فيحكمون عليك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم. ده الجزء المعترض عليه، وطبعا من حط أي إنسان إن هو هذا السؤال مطروح، وهتشمل الإجابة بتاعتي 5 حاجات. الحاجة الأولانية كلام الوحي عموما، والنقطة الثانية شرح ما كتبه حزقيال ها هنا، والنقطة الثالثة الألفاظ غير اللائقة بحسب ما يراها القارئ، وبعدين ألفاظ من القرآن الكريم تشبه هذه الألفاظ تماما، ثم ألفاظ من الأحاديث الشريفة بتشبه هذا الموضوع تماما. فكلام الوحي عموما في الكتاب المقدس، عموما الوحي بيتكلم عن قصة خلق الإنسان وقصة سقوطه في المعصية وطرده من الجنة، ثم معاملات الله مع الناس عبر التاريخ بيعلن عن محبته رغم سقوطهم، وأيضا في الوحي قصة الفداء والخلاص، ثم وصايا الله للبشر وأوامره للمؤمنين بفعل الخير والنهي عن الشر والمنكر. فمن الواضح أن ما كتب في حزقيال هنا إنما هو نهي عن منكر وقبائح اقترفتها الأمة اليهودية في ذلك الزمان، كما سيتضح مما يلي. خلفية الكلام ده إيه؟ هذا الكلام هو موجه إلى الأمة اليهودية، وهذا ما عبر عنه بالأمة التي لها بنتان، والبنتان هما أهولة وأهوليبة، ويقصد بهما السامرة عاصمة إسرائيل وأورشليم عاصمة يهوذا. وهنا ما يتضح من الآية الرابعة من نفس الإصحاح، حيث يقول: واسمهما وأورشليم أهوليبة. وبيتكلم أنه زنا أهولة وأهوليبة اللي هما السامرة وأورشليم، يقول النص أنهما زنتا مع كل من مصر وأشور وبابل كما ورد في الآيات من 3 إلى 19. فما معنى هذا الزنا يا ترى؟ قطعا لا يقصد من هذا الكلام أنه زنا امرأة بالمعنى الحرفي الجنسي مع رجل، فكيف تزني أمة وهي ليست امرأة زنا حرفيا؟ إذن ده كلام مجازي تشبيه بليغ عشان يوصل معنى آخر. إذن فالمقصود هو صورة مجازية تعبر عن خيانة هذه الأمة لله الذي ارتبطت به كشعب له، وهذا ما يعبر عنه عندنا بالزنا الروحي. والزنا الروحي هو صيغة يستخدمها الكتاب المقدس بمعنى خيانة الرب أو العداء له بسبب الالتصاق بالآلهة الأخرى، سواء كانت أصناما أو محبة عالم أو غير ذلك. وده واضح من الكتاب لما بيقول في قضاة إصحاح 2 وآية 17 زنوا وراء آلهة أخرى ولا جسد، وده زنا روحي. أما الزنا بمعنى محبة العالم ففي يعقوب إصحاح 4 آية 4 يقول أيها الزناه والزواني أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله. وعن الزنا بمعنى محبة المال في هوشع 9 آية 1 يقول لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب لأنك زنيت عن إلهك وأحببت الأجرة، محبة المال. إذن فخلفية هذا المولانا توضح أنه ليس زنا امرأة بالمعنى الحرفي الجنسي، بل زنا أمة بالمعنى المجازي الروحي، أي الانفصال عن الله وعبادة آلهة أخرى. طيب بعد هذه المقدمة إلى موضوع الألفاظ غير اللائقة في هذا الكلام. يعني كل ده واحد ممكن بيسمع يقول لك ده وأنا ما لوفة دي، أنا عايزين نشوف الكلام الغير لائق. يعني سيبك انت من ان هو زنا حرفي ولا زنا روحي، انا بتكلم على كلام غير لائق. اه لك حق نتكلم في الموضوع. هل يجوز ان نذكر هذه تذكر هذه الالفاظ الواحد؟ ده الاعتراض طبعا. واجابة على ذلك هنشوف الموضوع. هذه الالفاظ في الواقع كانت وصفا للشرور التي كانت تمارس فعلا في طقوس وشعائر عبادة الأوثان آنذاك. فهم لما تركوا ربنا وعبدوا الأوثان فبقول لهم رحتوا عشان تعملوا كده وكده وكده وكده. وقد ورد ذلك في دائرة المعارف البريطانية انسايكلوبيديا بريتانيكا فوليوم 12 بيج 782، دائرة المعارف البريطانية الجزء ال 12 وصفحة 782. بتقول ايه؟ بتقول ان من شعائر الانضمام الى عبادة الاوثان انهم كانوا يمارسون الجنس في دعارة فاضحة كعلامة لاتحاد عبدة الاوثان في كيان واحد، وهي نفس الصورة التي أشار إليها الرب بفم حزقيال النبي هنا موبخا ومعاقبا على ارتكابها ومعاقبا أيضا عليها. ثم هذه الشعائر الداعرة الفاضحة لم تكن في نظر فاعليها خزيا وقباحة وإلا بس مرامها، ولكنها كانت لهم فخرا ومجدا، ولهذا يقول الكتاب عنهم مجدهم في خزيهم. فأراد الرب أن يفضح قبح ما يرتكبون وخزي ما يفعلون. علاوة على ذلك إن كان ذكر هذه الأمور هكذا قبيحا كما تقول. وبرضو الكتاب المقدس قال كده، قال لأن الأمور الحادثة منهم ذكرها أيضا قبيح في أفسس 5:12. فكم وكم كان خزي فعلها، وكم وكم كان خزي فعلها، أما كان ذلك يستحق الفضح والتوبيخ والعقاب؟ والواقع أن الله ذكر هذه الرذائل ليعاقب الأمة عليها، ولهذا جاء في هذا الجزء حكم الرب بإدانتها لما قال لأجل ذلك ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك فيأتون عليك بأسلحة ومركبات فيحكمون عليك، أفعل بك هذا لك زني وراء الأمم لأنك تنجست بأصنامهم. في نفس الجزء اللي بتسأل فيه حزقيال 23 من آية 22 إلى 31. وعلاوة على ذلك نرى في ساحة القضاء، ساحة القضاء العام هنا في الدنيا في المحاكم، أن النيابة تطلب من المجرمين تمثيل الجريمة مهما كانت بشعة بكل تفاصيلها المخزية. فهل في ذلك غضاضة وقباحة؟ أوليست كلمات الوحي في حزقيال هي من هذا القبيل؟ أفليست إثباتا لجريمة الزنا الروحي عندما يصفها في بشاعتها ونجاستها؟ فلماذا يعتبر ذلك غير لائق في حين أنه لعط على بعض ما تمارسه النيابة العامة لفضح الجريمة؟ بقيت نقطة أخيرة أرجو أن يتقبلها السائل بحسن نية، عالما أننا نحترم الأديان طبعا وعقائد الآخرين يقينا، أقول أن مثل هذه الألفاظ قد وردت في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة الصحيحة ولا تعتبر غير لائقة أو مستهجنة، بل كما يقول المثل العربي لا حياء في الدين. وإلى الأخ السائل هذه الكلمة ألفاظ القرآن الكريم التي تشابه تماما هذه الألفاظ التي يعترض عليها في سفر حزقيال. إن لفظ الترائب التي وردت في حزقيال وهي موضوع الاعتراض قد وردت بذاتها في القرآن الكريم في سورة الطارق الآيات من 5 إلى 7، حيث يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. ايه بقى الصلب وايه الترائب؟ يعني العضو الإنساني. ففي سورة الطارق مقبولة وفي سورة حزقيال مش مقبولة؟ ليه الواحد يوزن بميزانين يعني؟ طب لما انت عندك هذا الكلام الترائب هي الترائب، طب يعني بقت كخة في الانجيل وفي الكتاب المقدس وحلوة قوي في كتابك اهي. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا كلام لعلهم يتفكرون. ونفس لفظة المني التي في حزقيال هنا يعترضوا عليها، يقول لك منيهم كمني الخيل. يا سلام، قد وردت بذاتها في القرآن الكريم في سورة القيامة من آية 33 لآية 39 بتقولي، حيث تقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ألم يكن نطفة من مني. الله، طب ما هي نفس اللفظة يا جماعة، حلوة هنا وكخة في الإنجيل في الكتاب المقدس ماشي. ومن هذه الألفاظ أيضا ما ورد في سورة الأحزاب آية 50 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين لكي لا يكون عليك حرج. طب ما في بفاضل مش كان يستنكحها، مش ممكن يقول يتزوجها يعني؟ احنا بنعترض على كلام بالشكل ده؟ احنا بنحترم الاديان، هو عايز يكتب يستنكح هيكتب، احنا مالنا؟ ما بنجيش نقول للمسلم الله ليه بقى يذكر يستنكحها كده وده كلام مش كده وكده، لا، احنا بنحترم كل الاديان، فكيف لا تحترم ايضا كلام كما الكتاب المقدس؟ وايضا ما جاء في سورة النور 30، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. قلناش على فروجهن ده كلام ابيح؟ ما طبعا يعبر زي ما هو عايز يعبر، ما ده المعروف في فوق المرفوع. طب امال ايه يعني؟ مش مشكله. وكذلك في سورة الطور والواقعة والإنسان أيضا ما جاء عن وصف الجنة وما فيها من خمر وحوريات وولدان مخلدون. في سورة الواقعة آية 16 إلى 25 يقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحور عين فجعلناهن أبكارا. في الجنة في ولدان مخلدون وفي كأس خمرة من معين نبع لا ينضب وفي حور العين ودولة يبقوا أبكار، مهما دخل عليهم المؤمن وفض بكارتهن يرجعوا تاني أبكارا. اعترضنا على كلام بالشكل ده؟ ده كلام حلو ودوكها كلام وحش. ما تخليك فير يا حبيبي وتتكلم صح، يعني ما فيش داعي للسكينة اللي حودة وتقعد تقول كاني وماني. طيب الحور اللي عملهم بيعملوا عندهم ايه في الجنة؟ هيقول لك في سورة الانسان آية 19 الى 23 وزوجناهم حور يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. طب نشوف تعليقات علماء المفسرين على هذا الكلام، مش هطول. الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 202 بيقول ايه؟ يقول انه ثابت بنص القرآن ان حور العين هن للاستمتاع الجنسي. ايه؟ للاستمتاع الجنسي ده في الجنة. احنا ما اعترضناش على حاجة بالشكل ده ابدا ابدا، لان بيتكلم يعني ده الدين يعني بيعرضه زي ما هو شايفه يعني. ويقول الشيخ الغزالي في كتاب احياء علوم الدين والجنة مزينة بالحور العين من الحسان كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمسهن اي لم ينكحهن انس قبلهم ولا جان يمشين في درجات الجنان اذا اختالت احداهن في مشيها حمل اعطافها اي رداءها 70,000 من الولدان غانجات عاطرات امنات من الهرم. دول الحريات. احنا اعترضنا على حاجات بالشكل ده يا جماعة؟ مش ممكن. لو جت زي العظمة في الزور حكاية حزقيال وهي ما وصلها بمستوى العالي من التعبير، ويعلق الاستاذ محمد جلال كشك قائلا على هذه اللذة والمتعة يقول ايه؟ لا مجال لأي خجل. الكلام ده كاتبه في خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 211 بيقول ايه؟ لا مجال لأي خجل أو استخزاء من ناحية المطالب الحسية للجسد. ويكمل قائلا: فليس في الجسد عيب أو قباحة. بقت عيب في حزقيال وما بقتش عيب ولا قباحة في القرآن الكريم. ماشي. فليس في الجسد عيب أو قباحة ولا في تلبية احتياجاته وشهواته المشروعة فيها دونها ولا في التطلع لمتعة الجسد بلا حد في الآخرة. بلا حد متعة الجسد في الآخرة. فكرة على فكرة بتاع محمد جلال كشك ده بتاع الأزهر وطالع بيه قرار من المحكمة أنه لا غبار عليه، والكلام ده كله موجود في مقدمة الكتاب، والكتاب حديث وموجود في المكتبات. طيب، لما بيقول لا مجال لأي خجل أو استخزاء وليس في العيب جسد، في الجسد عيب أو قباح، يبقى إحنا ليه نحكم على عيب وأباح يا حبيبي؟ وسع مخك يا أخ وافهم الأوضاع. ده كلام عجيب. أختم بقى ببعض الألحاد الأحمد الفاضي ريفة عشان نكمل الموضوع. لقد ورد في الأحاديث الصحيحة المحققة، مش الأحاديث العادية، صحيح البخاري صحيح مسلم، أظفار كثيرة من هذا القبيل ولا تعتبر مستهجنة أو قبيحة عن الجماع وما يصاحبه من مشاعر وأحاسيس وكيفية استمتاع كل عضو من أعضاء الجسد. وأيضا الأحاديث التي قيلت عن علاقة الرسول الكريم جنسيا مع أمهات المؤمنين وخاصة السيدة عائشة، فمن يريد معرفة ذلك فليقرأ بصراحة، لأن أنا ما أقدرش أنطق الكلام ده بصراحة مطلقة. يعني أنا لو قلت الكلام ده أنا نفسي رح ألوم نفسي إن أنا قلت الكلام ده، ومش هأصفح لنفسي إن أنا في يوم من الأيام تلفظت بهذه الألفاظ علانية وقدام الناس وعلى الملأ. لكن كل واحد يقراها ويشوفها في المراجع التالية: صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتاب الإسلام والجنس للدكتور عبدالهاد وعبد ريبة الذي قدمت له هذا الكتاب الأسري، كتاب نساء النبي للدكتور عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، كتاب خواطر مسلم في المسألة الجنسية للأستاذ محمد، كتاب مشير مثل الإسلام. كلام كبير كبير كبير، كلام صعب. أنا ما أقدرش أقوله بصراحة. ده كله ما متاح ومسموح به وما فيهش أباحة، لكن الأباحة بقت في حزقيال 23 مجرد تعبيرين مذكورين في القرآن تماما: الترائب والمني، حاجة ما بتخزيش، وده من ضمن الإعجاز العلمي للقرآن كما سنوضح فيما بعد. أوكي أخ بسيط، كفاية لحد كده أحسن، ومعاك المايك عزيزي.